إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جعل الله عز وجل هذه الدار دار ابتلاء واختبار وامتحان، أي دار الدنيا، وجعل دار الآخرة دار جزاء. فهذه الدار مليئة بالابتلاءات والمصائب المختلفة والمتنوعة، فلا يسلم أحد فيها من الابتلاءات. قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمن الناس من يبتلى بالخير، ومنهم من يبتلى بالشر، ومن الناس من يبتلى بالغنى، ومنهم من يبتلى بالفقر، ومنهم من يبتلى بالصحة، ومنهم من يبتلى بالمرض، وهكذا. فلا يسلم أحد من الابتلاء. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: ولنبلونكم، واللام واقعة في جواب القسم التي تفيد التوكيد، أي والله لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أي بالموت، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. فهنيئا لمن قابل الابتلاءات بالصبر والاحتساب والاسترجاع، أي بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة. هذه صفة من أوصافهم، من أوصاف الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، سواء كانت هذه المصيبة في البدن أو في الأهل والولد أو في المال. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي نحن وما نملك لله، فهو الذي أعطى النعم وهو الذي يسلبها متى ما شاء. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويأخذ لحكمة، ابتلاء. فمن الناس من يقابل الابتلاء بالصبر والاحتساب والاسترجاع والرضا، ومن الناس من يقابل ذلك بالجزع والسخط والاعتراض عياذا بالله. لكن الصابرين يقابلون ذلك بالرضا وبالاحتساب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن لله، الخلق خلقه والملك ملكه. قل أعوذ برب الناس مالك الناس، فهو المالك للناس، وهو الذي خلق الموت والحياة للابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالواجب إحسان العمل وملازمة الطاعة والعبادة على أي حال وفي أي وقت وفي أي ظرف، أن الإنسان يلازم عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، ويتعبد لله بصبره على البلاء فيؤجر أجرا كثيرا. وإن ضعف صبرك أيها العبد، جاهد نفسك على الاتصاف به وعلى أن تصبر نفسك. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أن ناسا من الأنصار أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما سألتموني من شيء إلا أعطيتكمه، أي وهو عندي إلا أعطيتكمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فهذا عطاء عظيم وعطاء جزيل يعطيه الله عز وجل من شاء من خلقه. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا رزقك الله الصبر فقد حباك وأكرمك بخير عظيم وبخير واسع وبفضل عظيم وهو الصبر. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم على صبرهم أجرا بغير حساب بلا نهاية. سبحان الله، إذا كان هذا من الله فما ظنك بهذا العطاء وبهذا الكرم؟ فبعض الناس يفرح ويستبشر إذا قيل له: لك رصيد مفتوح، خذ ما شئت. وهو مخلوق، مخلوق عطاؤه محدود وماله محدود وكرمه محدود إن كان كريما، فما ظنك بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هذه وصايا عظيمة منه عليه الصلاة والسلام لأمته. أولاها ومن يستغني يغنيه الله، أي إذا استغنيت بما آتاك الله ورزقك الله القناعة فيما آتاك أغناك الله، وأعظم غنى وأعظم كنز القناعة. القناعة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس، تكون غنيا النفس، هذا هو الغنى في الحقيقة، أن تكون قنوعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، بل تكن أغنى الأغنياء بقناعتك وبرضاك بما قسم الله سبحانه وتعالى. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولم يقل تكن من الأغنياء، بل أغنى الناس لما آتاك الله من القناعة. وأيضا تكون من المفلحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فإذا قنعك الله بما آتاك الله من ولد، من مال، من صحة وغير ذلك، ومما آتاك الله من الصبر، ومما آتاك الله من ملازمة الطاعة، وأعظم رزق هو رزق الهداية، رزق العلم النافع والعمل الصالح. فالرزق ليس محصورا على الدراهم والدنانير كما يفهم بعض الناس. أعظم من ذلك رزق الهداية، رزق الإيمان، رزق الثبات على دين الله، رزق العلم النافع والعمل الصالح، رزق الرضا بما آتاك الله. فالرضا والصبر عطاء عظيم يعطيه الله من يشاء. فارضى، وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستعفف، أما في أيدي الناس يعفه الله، لو لم يكن من ثمرات الاستعفاف إلا أن الله يعفك لكان كافيا. وجاء في حديث آخر أن الله عز وجل يحب العفاف والمتعففين، أو بهذا المعنى: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. بعض الناس يكون ضعيف الصبر، قليل الصبر، لكن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه في الاتصاف بالصبر ويصبر نفسه، وما يدري إلا وقد رزقه الله صبرا عظيما وصبره الله. ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على تحصيل الصبر، يصبره الله. وهذا هو القوي في الحقيقة والشديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا اشتد عليه الغضب يملك نفسه، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، صاحب الصبر، صاحب العزيمة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد أي الأعظم والأكمل الذي يملك نفسه عند الغضب، والذي يعين الغضبان على ملك نفسه مع اشتداد الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن شدة الغضب في هذا الحال من الشيطان. والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاء في الصحيح من حديث سليمان بن سرد أن رجلين تخاصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب أحدهما حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي عروق رقبته من شدة الغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمع رجل هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إليه وقال: يا فلان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أتراني مجنونا؟ يعني نصحه في وقت لم يتقبل فيه النصيحة بسبب شدة الغضب. قال أهل العلم: فينبغي للإنسان أن يتخير الوقت المناسب لنصح الناصح في الوقت الذي يغلب على الظن أنه يقبل النصيحة، والذي ينبغي قبول الحق على أي حال، لكن الناس يتفاوتون. فقال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فأنت إذا اشتد عليك الغضب استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء حديث آخر: وإذا غضبت فاسكت. إذا غضبت فاسكت، فإن لم تسكت قد تقول قولا يحصل من ورائه ضرر، قد تفعل فعلا لا يحمد عقباه، بعضهم ربما يقتل أو يقتل بسبب سوء تصرفه مع شدة الغضب والعياذ بالله. فالإنسان يسكت. نرجع إلى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. فالإنسان يصبر نفسه حتى يصبره الله سبحانه وتعالى. والصبر كما قال أهل العلم منقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على ملازمة الطاعة والعبادة إلى الممات، وإلى الممات. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فتستعين بالصبر وتستعين بالصلاة على أمورك وتصبر نفسك. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة والعبادة كبيرة إلا على الخاشعين، إلا على المتقين بخلاف غيرهم. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله أمر النبي أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر نفسه عليها. فأنت اصبر على الطاعة، على الصلاة وعلى غيرها، وأمر أهلك بالطاعة وحث غيرك عليها، وصبر نفسك على العبادة والطاعة حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الصبر، الصبر على الطاعة. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اصطبر على عبادة الله حتى يتوفاك الله، لأن الله عز وجل هو الذي تفرد بالخلق والأمر والتدبير، هو الذي خلقنا وأعدنا وأمدنا وأعطانا من كل شيء سألناه، وهو الذي يدفع عنا، وهو الذي يكلأنا ويحفظنا، وهو مزد النعم ورافع النقم، لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. فهو أهل لأن يتقى، وهو أهل لأن يغفر لمن استغفر وأن يتوب لمن تاب، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. فيجب أن نلازم عبادته وطاعته حتى يأتينا اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والقسم الثاني من أقسام الصبر: الصبر عن معصية الله، عن مجانبة المعصية. تصبر نفسك على ترك ما حرم الله عليك، على ترك ما نهاك الله عنه، تعبدا لله وطاعة لله سبحانه وتعالى، يأجرك الله على ذلك. تترك المعصية من أجل الله فيأجرك الله عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. يكتب الله له حسنة كاملة موفرة لكونه ترك السيئة تعبدا لله. وجاء في حديث أبي هريرة إنما تركها من جراي أي من أجلي. فترك المحرمات وترك المنهيات وترك الخبائث وترك العوائد المخالفة العلائق التي تعلقت به النفوس وهي محرمة أو مضرة اتركها من أجل الله. فبعض الناس ما يستطيع أن يترك الدخان أو القات أو ما أشبه ذلك. يا أخي اترك هذا من أجل الله يعينك الله على تركه، ومن ترك شيئا اتقى الله أبدله الله خيرا منه. فإذا تركت المعصية، إذا تركت الشيء الخبيث، إذا تركت الشيء المضر من أجل الله أعانك الله على تركه وقنعك الله إياه. اتركه من أجل الله لا من أجل الناس، من أجل الله تعبدا لله، حتى يكتب الله لك حسنة وحتى يعينك الله على ترك هذه السيئة وهذا الخبيث الذي يضرك في حياتك وبعد مماتك. ومن ترك شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فترك السيئات تعبدا لله تؤجر تؤجر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، أيأتي أهله ويؤجر؟ قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. فإذا أتيت أهلك تؤجر، لأنك لو وضعت هذه النطفة في حرام أثمت، فكذلك إذا وضعتها فيما أحل الله تؤجر عليها. وهكذا اللقمة إذا أكلتها وقصدت بها التعبد والتقوي على الطاعة تؤجر. والنوم إذا نمت النومة من أجل أن تقوم الليل تتقوى بها على طاعة الله تؤجر. قال سلمان وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا احتسبت فعل المباحات على أن تتقوى بها على الطاعات تؤجر عليها، وإذا تركت المحرمات تعبدا لله أجرك الله عليها وتؤجر على ذلك. فترك المعصية من أجل الله وصبر نفسك على ذلك، وهذا نوع من أنواع الصبر. وليكن صبرك لله، الصبر تحتاج أن تخلص فيه كبقية العبادات. لا تصبر من أجل أن يقول رجل صبور أبدا، وإنما من أجل الله. ولربك فاصبر. والله يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن تجري من تحت أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام عليكم بما صبرتم أي في هذه الحياة على ملازمة الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، أي الدار التي أكرمكم الله بها وهي الجنة. والقسم الثالث من أقسام الصبر الصبر على الأقدار المؤلمة، لأننا في دار أذى ونصب، دار ابتلاءات كما سمعتم، فلا يسلم أحد فيها من الابتلاء، من الأذى، من النصب، من التعب، من الكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن من قابل هذه الابتلاءات، قابل الأمراض التي تنتاب بدنه، تنتاب بدنه، أو الابتلاءات في بدنه أو في ولده أو في ماله، قابل هذا كله بالصبر والاحتساب. وأرفع من هذا أن يرضى بما ابتلأه الله وأن يتعبد لله بذلك. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والإنسان يبتلى على قدر دينه على قدر إيمانه. كان بعض السلف يتشكك في إيمانه فإذا ابتلي واشتد عليه البلاء استراح وعلم أنه على إيمان. وعند أن كان الأنبياء أشد إيمانا كان الأنبياء أشد إيمانا من غيرهم اشتد عليهم البلاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص وجاء بنحوه عن أبي سعيد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأشد الناس بلاء الأنبياء لعظم إيمانهم لصلابة دينهم. وهكذا كان بعض السلف إذا اشتد عليه البلاء استراح، وبعض الناس يتضجر ويتذمر ويتسخط ويجزع من قليل من البلاء، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يقابل البلاء بالصبر والاحتساب، وهذه عبادة تعبد الله بها أيها العبد، كما سمعت في آية البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. والصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم بالملائكة الأعلى ورحمة، أي أن الله يرحم من قابل هذه الابتلاءات بالصبر والاحتساب، يرحمه بسبب ذلك، وأيضا يرزقه الله هداية، وأولئك هم المهتدون. فأنت جاهد نفسك على ملازمة الصبر، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن أسباب الهداية مجاهدة النفس على طاعة الله، ومن طاعة الله الصبر بأنواعه الثلاثة، ومن ذلك الصبر على الأقدار المؤلمة تؤجر على ذلك. فاحذر عبد الله أن تبتلى بالبلاء وتتألم كما يتألم الفصيل ويغيب عنك الصبر والاحتساب والرضا، تتألم وتأثم ولا تؤجر بسبب تسخطك تضجرك تذمرك، بل إذا اشتد عليك البلاء اصبر واحتسب. وأضف إلى عبادة الصبر عبادات أخرى في إمكانك أن تقوم بها، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومن الاستغفار، ومن ذكر الله، ومن دعاء الله: وليكن لسانك رطبا من ذكر الله، قد تكون طريح الفراش. بعض المرضى لا يستطيع أن يقضي حاجته لشدة المرض الذي ابتلي به فصار طريح الفراش. فالواجب في مثل هذا أن يذكر بالصبر حتى يؤجر على صبره ويتعبد الله بذلك، ويضيف إلى هذه العبادة عبادات أخرى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم عن أبي هريرة. فقل هذه الكلمات الأربع خير من الدنيا وما عليها، إذ أن الشمس تطلع على الدنيا بأسرها، وهن أيضا أحب الكلام إلى الله، كما في حديث جابر بن سمرة عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهناك أحاديث أخر في فضل هذه الكلمات الأربع، فاكثر من قول ذلك. وأيضا اكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار، اكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليك بها عشرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو العاص صحيح الإمام مسلم، وفي حديث أنس في خارج الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وحط عنه
عشر سيئات ورفعوا عشر درجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأفضل كيفية في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هي الكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصلاة لها كيفية أخرى، فينبغي الإكثار من ذلك للصحيح والمريض. لكن المريض أحيانا لا يستطيع أن يقوم بكثير عمل بكبير عمل بسبب المرض. رجل، بعض الناس ربما ينكسر عمود الفقر، ينكسر عليه العمود فلا يستطيع أن يتحرك، طريح الفراش، لكن بإمكانه أن يقوم بعبادات، يتعبد لله بالصبر، ويتعبد لله بالرضا، ويتعبد لله بالشكر، ويتعبد لله بالتسبيح والتهميد والتهليل، ويتعبد لله بالاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من ذكر الله، وأيضا يتعبد الله بقراءة القرآن. كم له من أجور؟ ولو عجز عن فله في كل حرف يقرأ عشر حسنات. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: جاء مرفوعا وموقوفا، الصحيح وقفه له حكم الرفع، من قرأ حرفا من القرآن فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإن تعب أو ما استطاع أن يقرأ فليستمع القرآن، هذا من أسباب رحمة الله به. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أردت أن يرحمك الله فاستمع القرآن مع إنصات وتدبر، تعبد الله بذلك ترحم. وهكذا مما يذكر به المبتلى ويسلى به ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطايا. الله أكبر. إن ابتليت بشوكة في رجلك أو في بدنك تؤجر عليها وتكون سببا لتكفير بعض سيئاتك، شوكة. وهكذا الهم، وهكذا بعض الناس يبتلى بأسحار، يبتلى بمس شديد عليه، يبتلى بهم، يبتلى بضيق، يبتلى ببلاء شديد فيحتسب، وهو في عبادة عظيمة، في عبادة عظيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، فلا تسب الحمى ولا يسب السرطان ولا تسب الأدواء، لأن فيها تكفيرا للسيئات لمن قابل ذلك بالصبر. ولكن قل مرض شديد، مرض شديد أو خطير، ولا يسب المرض. فهذه الابتلاءات عباد الله من أسباب تكفير السيئات والذنوب، ومن يسلم. وأيضا تكون لمن شاء الله رفعا لدرجاتهم، تكون سببا لرفع درجاتهم عند الله، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو يعلى بسند حسن، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع، ويشهد له الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة العالية الرفيعة فما يبلغها بعمل، أي أن عمله لم يبلغه تلك المنزلة. قال: فما يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره، سواء كان البلاء في البدن أو في الولد أو في المال، يبتليه ما يكره حتى يبلغه إياه، يبلغه تلك المنزلة بسبب صبره على البلاء. والبلاء إن قوبل بالصبر والاحتساب كان من أسباب دخول الجنة، كما أنه من أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات يكون أيضا من أسباب دخول الجنة. من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتي بعيني بذهب عيني فصبر عوضته بهما الجنة. الله أكبر. بعض الناس يذهب بصره بسبب بعض الأمراض، فإن صبر عوضه الله عز وجل بذلك الجنة. وجاء في الصحيحين من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء لابن عباس: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ هي من أهل الجنة وتمشي على الأرض لكنها بشرت بالجنة. ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصرع وتتكشف عند حصول الصرع بغير شعور، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله أن يشفيني أو أن يعافيني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فيعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فمجرد أن سمعت ولك الجنة قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف. فكان يقال إذا أردت، فكان يقال أو يشار إليها إلى هذه المرأة من أهل الجنة، أو كما جاء في الحديث، وهي تمشي على الأرض بسبب صبرها على البلاء. فالله الله عباد الله بملازمة الصبر على طاعة الله وعلى اجتناب معصية الله والصبر على الأقدار المؤلمة، وأننا نتعبد الله بذلك من أجل الله، وندعو الله عز وجل أن يرزقنا ملازمة طاعته والصبر على ذلك والثبات على دينه، وأن يعيذنا من فتن المحيا والممات. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا بما قدر وأراد سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا ملازمة ذكره وشكره وحسن عبادته حتى الممات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى ملازمة طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اختم لنا بخير وتوفانا وأنت راض عنا، وأقر أعيننا بهلاك عدوك، بهلاك أعدائك وأعداء دينك وأعداء عبادك الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.